بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. درسنا في كتاب بلوغ المرام إلى أدل أو من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زال الحديث فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وجمعه من الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة، وفي باب الغسل وأحكام وحكم الجنوب أو أحكام الجنوب. الحديث التي مرت معنا في هذا الباب في بعض أحكام الجنابة أو الجنب، وأيضا في درسنا اليوم سنتابع ذلك، ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل كيفية الغسل الشرعي من الموجب له شرعا. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص حديث ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أورده الشيخ وقال رواه السبعة. ومصطلح الشيخ المصنف في هذا الكتاب كررناه كثيرا وذكره هو في مقدمة الكتاب، والمراد بالسبعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن فالحديث من أرقى درجات في أرقى درجات الصحة من الأخبار النبوية الشريفة. و قوله في الحديث غسل يوم الجمعة يعني الاغتسال، يعني اغتسال المسلم فعله، وليس طبعا قلنا هناك بتعريف الغسل والغسل، والغسل لها معاني بمعنى الاغتسال أو بمعنى الماء الذي يغتسل به، وبكسر الغين الغسل يعني ما يضاف إلى الماء ما يتطهر به من صابون وإشنان، لكن المراد هنا بقوله غسل يوم الجمعة يعني الاغتسال الفعل. وأضافه إلى يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة، أضافه هذه الإضافة غسل والجمعة، أو يعني الغسل مضاف والجمعة مضاف إليه، هذه الإضافة تفيد السببية، يعني من إضافة المسبب إلى سببه، يعني أو المعلول إلى علته، يعني أن الجمعة يوم الجمعة سبب موجب على حد لفظ هذا الحديث موجب للاغتسال. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وما المراد بيوم الجمعة؟ هل هو اليوم كله؟ أو المراد به صلاة الجمعة؟ أو أول اليوم من الجمعة؟ كلام لأهل العلم، والأظهر أن المراد به أول اليوم من الجمعة ليتهيأ لصلاة الجمعة على نظافة وطهارة وحسن هندام لاستقبال أو للمشاركة في هذا الجمع المبارك، ولسبب سنذكره وذكر ورد في بعض الأحاديث سنذكره إن شاء الله في ثنايا الشرح. بل لعلنا نشير إليه الآن، هذا السبب يعني ورد في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم في حياتهم التقشفية، حياتهم البسيطة، حياتهم غير المترفة، كانوا أهل حرث وزرع وعمل، وكانوا يعملون لأنفسهم بأنفسهم، يعني في زراعتهم في حرثهم في أعمالهم، فكانوا يأتون إلى الجمعة، هذا قبل أن يعني يأتي مثل هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون للصلاة من يعني أعمالهم، وقد يعني حصل لهم من الجهد والعناء وحصل عرق من ذلك ونوع من تغير يعني روائح ما ثيابهم وأجسامهم بسبب هذا الحال. وهو معلوم أن من يعمل ويشتغل في الأعمال يعني الثقيلة في الحرث وتحت الشمس لابد أن يصيبه شيء من ذلك. ويأتون إلى المسجد، والمسجد كما تعلمون يعني يومئذ المسجد ما هناك لا تكييف ولا يعني طبيعي، يعني في الجو الحار جو المدينة المعروف، صلاة الجمعة في الظهيرة، وأيضا لباسهم كان متقشفا، كان لباسهم إما من القطن المتين أو من الصوف ونحوه. فهذا الحال تغير معه يعني بعض يعني أحوالهم أو روائح ما ثيابهم كذا، فيتأذى بعضهم من بعض. فأمر الرسول أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء أن أمر الرسول بالغسل يوم الجمعة من أجل هذا، هكذا ورد في بعض الروايات. لهذا بعضهم يقصره ويقول من كان حاله، سيأتينا في الحكم يعني في مسألة الحكم هل هو الوجوب أو الاستحباب أو كذا، فبعضهم من كان حاله كذلك يجب عليه أن يغتسل، سيأتي هذا. فقوله واجب هنا، غسل يوم الجمعة واجب. ما هو الواجب؟ معنى سبق معنا في دروس علم الأصول يعرفه بعض كثير من أهل العلم من الطلاب أن الواجب لغة الواقع الساقط على الأرض، يعني وجب يعني سقط على الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول عن الإبل فإذا وجبت حتى إذا وجبت فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وجبت يعني سقطت، ووجبه سقطة. وفي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فسمع وجبة يعني نزول شيء، فهذا الواجب عن الساقط بمعنى الحاصل على ما تحت، وهذا في حيث اللغة. ومن حيث والمعنى الشرعي الفقهي الاصطلاحي الواجب من الأحكام الشرعية، الواجب قسيم ماذا؟ يعني ضد الحرام، يعني خلاف الحرام، خلاف الحرام، وهو ما يعني يثاب فاعله شرعا، ما يثاب شرعا فاعله ويعاقب تاركه شرعا وقصدا مطلقا، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه شرعا قصدا مطلقا، يعني فاعله قصدا ويثاب وتاركه قصدا من غير مانع له، هذا مطلقا يعني قصد تركه هذا يعاقب، لكن إذا كان له عذر أو كذا فلا يعاقب. ولا يخرج من كوني من لم يعاقب على ترك واجب بسبب عذر طرأ له، لا يخرج ذلك من الواجب. إذن فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه شرعا قصدا مطلقا. نعم، فقوله واجب هذا ظاهر الحديث في هذا أن غسل يوم الجمعة يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا معنى واجب من حيث الاصطلاح الفقهي. لكن سيأتينا أن فيهما يدل على أن المقصود ليس ظاهر اللفظ وإنما معنى آخر عند بعض أهل العلم. قوله واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، ما المراد بكل محتلم؟ طبعا كل هذه للعموم، فكل محتلم موصف بالاحتلام فهو يعني يدخل في هذا الحكم وهو الوجوب عليه. لكن ما معنى محتلم؟ محتلم يعني بالغ عاقل، يعني ايش؟ مكلف، واجب على كل مكلف. المحتلم المقصود به من بلغ سن الاحتلام وهي سن التكليف. وهنا اللفظ مذكر، سيأتي ايضا هل يدخل فيه المؤنث او لا، يعني سيأتي فيه الخلاف. نعم، فهذا الحديث كما رأينا يفيد بظاهره، ظاهر دلالته، أن الغسل يوم الجمعة، اغتسال يوم الجمعة أمر واجب على كل مكلف أن يفعله، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا ظاهر الحديث. لكن لدينا حديث آخر ذكره الشيخ بعده مباشرة، وهو ما قال فيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صحيح من حيث سنده صحيح كان لبعض، لكنه صحيح، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الخمسة يعني ما عدا البخاري ومسلم، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. والحديث هذا الشيخ قال الخمسة يعني هم كما ذكرنا الإمام البخاري وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي. قال الترمذي كما هو معروف من في صنيعه في كتابه السنن، يقول عن الحديث أنه حديث حسن أو حديث حسن صحيح أو حديث صحيح أو حديث غريب إلى آخر اصطلاحات الإمام الترمذي. هذا حسنه كما ذكر الشيخ ابن حجر. وبعض طبعا لماذا الترمذي حسنه ولم يصحح؟ لأنه من رواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندل، ورواية الحسن عن سمرة فيها كلام، فيها الكلام من حيث أنه هل سمع منه أو لم يسمع. قالوا ما سمع منه إلا حديث واحد. قالوا لم يسمع منه إلا حديث واحد، لكن بعض أهل العلم صححوا الحديث وصححوا وقالوا إن سمرة سمع من الحسن البصري التابعي المعروف، سمع من سمرة، ولم يقتصروا في سماعه على حديث واحد، بل لعل هذا الحديث منه. قالوا لماذا؟ قالوا الغالب أنه سمع منه، مدام روى عنه فالغالب أنه سمع منه. نعم الحسن البصري كان يعني يدلس، يعني يذكر يسقط بعض من سمع عنه عن الصحابة، لكن الذين صححوا هذا الحديث قالوا إن الحسن البصري الإمام الكبير التابعي العظيم الزاهد العالم الفقيه معاصر لسمرة ومجاور له مساكن له في البصرة. سمرة كان في البصرة والحسن كان في البصرة، ويبعد كثيرا ألا يسمع منه إلا حديث واحد، يبعد كثيرا ألا يسمع منه إلا حديثا واحدا كما قالوا. فالغالب أنه سمع منه أكثر من حديث وهذا منه. وهؤلاء الذين صححوا هذا الحديث قالوا أنه صحيح ارتقي إلى درجة الصحة وليس مجرد أنه حسن بسبب عدم سماع سمرة من الحسن من سمرة. قالوا لا، الحسن سمع من سمرة فالحديث صحيح. وسمرة الصحابي هو سمرة ابن جندب بفتح السين سمرة المهملة وضم الميم كما تسمعون نطقها، وهو ابن جندب بضم الجيم وسكون النون جندب وبفتح الدال، هذا ضبط اسمه. هو أبو سعيد، كنية بكنى متعددة، لكن المحققون قالوا هو أبو سعيد على أكثر الأقوال. وهو الفزاري من فزارة، وهو حليف للأنصار، صار من قبيلة فزارة ثم صار حليفا للأنصار. هذا الصحابي رضي الله عنه نزل الكوفة بعدما تفرق الصحابة من المدينة وذهبوا في الأمصار عند الفتوحات، نزل الكوفة وولي البصرة، كان واليا على البصرة. وهذا مما يؤكد إن صح لنا هذا الاجتهاد أن صحابي ووالي على البصرة والإمام الحسن البصري في هذه البلدة ولا يسمع منه إلا حديث واحد، يعني هذا يؤكد على أنه يعني سمع منه. على أي حال، ولي البصرة وعداده في البصريين كان من الحفاظ المكثرين. سمرة مات رحمه الله تعالى سنة 59، في آخر سنة 59. قوله في الحديث فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها، إيش معنى فبها؟ فبها ونعمت، فبها يعني فبها الضمير هذا عائد إلى ماذا؟ فبها ونعمت، بالفريضة، يعني أنه أخذ بالفريضة وهو الوضوء، فنعم ما أخذ به وهو الفرض. أو فبها يعني الرخصة، أن الوضوء رخصة وليس هو الفرض. فبها يعني فبهذه الرخصة ونعمة هذه الرخصة أو نعمة الفريضة، على القولين في غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو رخصة؟ يعني نعم واجب فيكون الوضوء رخصة، أو يعني سنة فيكون الوضوء هو الواجب. وقوله ونعمة يعني نعمة الفريضة على قول من يقول فبها يعني فبالفريضة أخر، أو الرخصة فبنعمة الرخصة على قول من يقول بالرخصة أخر، والواجب هو الغسل، على اختلاف القولين كما سنرى فيما يدل عليه الحديث. الحديثان كلاهما حديث واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد، وحديث سمورة، كلاهما يدلان على مشروعية الغسل والاغتسال يوم الجمعة، على المشروعية، كلاهما يدلان على أن غسل يوم الجمعة مطلوب، لكن حديث أبي سعيد ظاهره كما قلنا يدل على الوجوب واجب وهذا صريح، وحديث سمرة يقول من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وفيه إشارة إلى الرخصة إلى الترخيص، فهما من حيث المشروعية متفقان على مشروعية الغسل طبعا، وأقل المشروعية قال المشروعية أنه يكون مطلوب أقلها يكون مندوبا مستحبا، لكن بناء على هذا الاختلاف بين هذين الحديثين وهما كلاهما صحيحان، نعم حديث أبي سعيد أصح كما رأينا رواه البخاري ومسلم وأحمد أصحاب الكتب الستة كلهم مع الإمام أحمد، وحديث سمرة أيضا صحيح على ما رأينا من ما ذكره بعض أهل العلم في صحته، إنما لوجود هذين الحديثين وهما نصان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين أهل العلم في حكم اغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب أو هو مندوب ومستحب يكتفى فيه بالندب والاستحباب. الأول قالوا إنه واجب واستدلوا بحديث أبي سعيد، وهذا القول أخذ به الظاهرية أصحاب الظاهر داود بن علي بن حزم ومن وافقه، وأخذوا بظاهر حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. القول الثاني أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، ودليل هؤلاء دليل هذا القول حديث سمرة حيث ورد فيه بيان الاكتفاء بالوضوء مع مدحه قال فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني مدح تدح، وتفضيل الغسل عند في قوله في الحديث والغسل أفضل تفضيل الغسل عليه لكماله، ولا شك أن الاغتسال أكمل من الإيش مجرد من الوضوء، وغالبا ما يكون يعني يصحب الاغتسال وضوء، فيكون مع الاغتسال وضوء يعني اغتسال لجميع غسل لجميع البدن مع الوضوء، ما لا شك أنه أكمل من مجرد الوضوء الذي هو غسل الأعضاء المعروفة في الوضوء. فيقولون حديث سمرة دليل أو قرينة على صرف لفظ كلمة واجب إلى الاستحباب، وأن المراد به واجب يعني حق مطلوب وليس واجب يعاقب على تركه، بل هو مطلوب شرعا من على سبيل الاستحباب المؤكد. ويقولون هؤلاء يقول هؤلاء إن هذا التعبير اللفظي واجب عندما تقول لشيء مهم وتطلبه وتؤكد على طلبه تقول يعني حقي عليك واجب أو لي عليك حق واجب، أو إذا قابلت صديقا لك وقلت له يعني حقك واجب علي، بمعنى أنك مؤكد له الاحترام والتقدير والحق وكذا إلى آخره، وليس معنى هذا أنك يعني تأثم إذا لم تفي له بشيء معين. فيقولون اللغة تفيد أو تدل هذا على هذا، والحديث الصحيح حديث سمرة يعني يدل على هذا، إذن فدلالة اللغة مع حديث سمرة فيها قرينة قوية جدا على صرف لفظ واجب إلى مندوب إلى المعنى الندب. نعم هذان قولان. القول الثالث في المسألة متوسط بين الأقوال بين القولين، قالوا إن من به بعض الروائح عرق ونحوها بسبب الشغل والعمل وكذا إلى آخره، فهذا يجب عليه أن يغتسل حتى يزيل ما يؤذي الناس في هذا المجمع. ومن ليس كذلك يستحب في حقه، فهو واجب في حق من به ما يؤذي غيره ومستحب في حق غيره. إذن هو لا يخرج الغسل يوم الجمعة عن كونه مشروع على سبيل الندب والاستحباب، لكنه يجب في حال ما إذا كان هناك حاجة إلى إزالة ما يمكن أن يؤذي الناس، وهذا يعني ثابت في الشرع في أمور أخرى. يعني صلاة الجمعة هي من أهم ما يجتمع فيه المسلمون في الأسبوع، يعني جمع يكون فيه جمع كبير، يعني أهل الحي أو أهل البلدة يجتمعون في مكان واحد وفي وقت من أغلب الأوقات أو يعني أكثر الأوقات احتمالا لوجود بعض ما يصدر من البشر من الناس من بعض الروائح ونحوها، وفيه اجتماع وضيق يعني بين الناس، فيحتاج إلى نظافة وطهارة بحيث أنه لا يؤذي بعضهم بعضا. هذا من هنا شرع الغسل على سبيل الوجوب في حال من يرى في نفسه أو يجد في نفسه أنه فيه شيء يؤذي الناس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو شيئا مما يؤذي الناس، نهاه أن يحضر الجماعة يعني لئلا يؤذي غيره، فهذا مثل. فقالوا من به شيء من روائح سواء كان بطبيعة من جسمه من عرق ونحوه أو بطبيعة عمله كما الذين يعملون في الورش وغيرها مثلا في زماننا هذا أو كذا، هذا يجب عليه أن يغتسل حتى لا يؤذي الناس. ويحمل هذا الحديث واجبا على كل محتلم على هذا. ومن ليس فيه شيء من ذلك يستحب في حقه استحبابا أكيدا أن يغتسل، لأنه طهارة ونظافة لحضور مجمع إسلامي كبير ويستدعي مثل هذا الحال الذي يكون فيه المسلم وهو في المسجد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين وبني آدم بأخذ الزينة عند كل مسجد، وهذا يعتبر من الزينة. ولعل هذا القول هو يعني أرجح الأقوال وأمثلها، أنه يجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. وهذا التوجيه يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه جمع بين الأحاديث كما رأينا وعمل بها جميعا. مما يدل عليه حديث سمرة وحديث أبي سعيد فضل يوم الجمعة، حديثان دليلان أو مما يدلان على فضل يوم الجمعة، حيث شرع فيه الاغتسال. وقد ورد في فضل يوم الجمعة يعني حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أخرجه مسلم، وغيره من النصوص الدالة على فضلها وعظم الثواب للأعمال الصالحة فيها، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر نحو من 33 خاصية ليوم الجمعة، وقريب من هذا الإمام المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيرهما. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيها ساعة، فيها ساعة لا يدركها ولا إيه يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخصال كثيرة لهذا اليوم، الحديث فيه ولد آدم وفيه دخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة إلى آخر ما ورد فيه خصائص يوم الجمعة. أيضا مما يدل عليه أو من تفاريع هذه المسألة حكم غسل يوم الجمعة، رأينا إنه بين أن يكون واجبا على من لديه الموجب أو مستحبا في الجميع، ولكن هل هو خاص بالرجال أو يعم النساء؟ إحنا عندنا قاعدة شرعية عامة أن الخطاب العام أو الخطاب باسم الذكور في الأحكام الشرعية مما لا يعني فيه اختصاص بالرجال يعم الرجال والنساء. فقوله كل محتلم، قالوا إن هذا يمكن أن يراد به كل محتلم ويعطف عليه كل محتلمة، يعني كل مكلف ومكلفة، فيكون هذا شامل للرجال والنساء. ومنه حديث مثلا طلب العلم فريضة على من؟ النص فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، لكن قالوا لا ومسلما، فهذا مثله. فيقول إن غسل يوم الجمعة من أجل يوم الجمعة وأنه مفضل على سائر الأيام، فهو مطلوب الغسل فيه للرجال والنساء، يعني على الاختلاف أنه على الوجوب أو على الاستحباب. هذا في من لم تحضر الجماعة الجمعة. بعضهم قال لا هو خاص بالرجال، وقال محتلم، واللفظ عربية مذكر، والأصل في اللفظ المذكر إنه للمذكر ولا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل. وهنا فيه دليل يؤكد أن المراد به المذكر، وهو أن هذا الاغتسال من أجل الجمعة، من أجل صلاة الجمعة، والجمعة إنما فرضت على الرجال، إذن فهو خاص بالرجال. لكن من حضرت ويجوز لها أن تحضر الجمعة من النساء وكنا عددا جمعا، إذن يدخلنا فيه لهذه العلة. طبعا الحديثان فيهما حث على يعني وتنبيه على الطهارة الحسية والنظافة، والحث عليها في الثوب والبدن، لا سيما في المحافل والاجتماعات وعند الذهاب للمساجد والصلوات، ووجوب أخذ الزينة كما هو معروف في القاعدة العامة الشرعية. الحديث الذي معنا ثاني من أحكام الجنب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. الحديث رواه الخمسة، الخمسة عرفنا من هم: الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، الترمذي حسن هذا الحديث وصححه ابن حبان. الحديث كما سمعتم رواه الخمسة، أصحاب السنن الأربعة وأحمد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وحسنه يعني الترمذي وصححه ابن حبان، لكن المصنف يعني ابن حجر ذكر في التلخيص في كتاب له اسمه التلخيص الحبير لابن حجر، اسمه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، هذا من أهم أحاديث تخريج الكتب الفقهية، خريج الحديث تخريجها يعني بيان أسانيدها وصحتها وضعفها إلى آخره، وهذا جهد مشكور من هذا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى. في كتابه تلخيص الحبير يقول: إنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي، ليس مجرد تحسين الترمذي، بل حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي. ثم يقول ابن حجر رحمه الله: وأما قول النووي خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث. يقول المصنف: إن تخصيصه، تخصيص من نووي، إن تخصيصه للترمذي بأنه صحح دليل على أنه لم يرى تصحيح غير، وطبعا هذا يعني جهد بشر، دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره. وقد قدمنا يعني ابن حجر قدمنا من صححه غير الترمذي، وهم من ابن السكن عبد الحق والبغوي. إذن الحديث صحيح عند أكثر أهل العلم. ورواه الدارقطني عن علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابه فإن أصابته فلا ولا حرفا. هذا موقوف على الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وهذا يعضد حديث الباب، هذا الخبر الموقوف يعضد حديث الباب يقويه. وأيضا أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجناب. هذا يعضد حديث الباب أيضا. وإن كان في هذا الحديث الأخير حكاية ترك فعل ما كان يمنعه من فعل كذا، وترك الفعل أو حكاية الفعل لا تدل على وجوب، وإنما تدل على مطلق المشروعية، بعضهم يقول هذا ونحن إذا ضممنا هذا الحديث إلى الحديث الأول حديث الباب، وهذا أيضا فعل، كان يقرؤون القرآن أيضا فعل، لكن إذا ضممناه إلى حديث يعني حديث أخرى ذكرت في أنه في يعني سيأتينا بعض منها، تدل على أنه يجب الامتناع عن قراءة القرآن للجنوب. سنأتي على تفاصيل الكلام في الحكم، هل هو الوجوب أو غيره أو الامتناع يعني تحريم القراءة للجنوب أو لا بعد ثوانٍ إن شاء الله. لكن نبين بعض مفردات الحديث. قوله رضي الله عنه كان يقرؤنا القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن. يقرؤنا ماذا يعني؟ يعني إيش؟ يعلمنا، يتلو علينا ويعلمنا، يتلو علينا ويعلمنا إياه. قوله ما لم يكن جنبا أي كان يمتنع عن قراءة القرآن وتعليمه إذا كانت عليه جنابة. الحديث من حيث ما يعني دلالاته، أولا يدل على أن الجنوب لا يجوز له قراءة القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عنها حال ذلك، هذا واضح من أنه كان يمتنع، وامتناعه دليل على عدم جواز فعل ذلك. لكن هذا القول ذهب إليه أكثر أو كثير من أهل العلم، قالوا إنه يجب على الجنوب الامتناع، أو نقول يحرم على الجنوب قراءة القرآن ما دام جنوبا لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إن هذه الحكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي ذكرناها معه هي دالة على استحباب الغسل لقراءة القرآن غسل الجنوب، وليس على تحريم قراءة القرآن للجنوب، يعني لا يحرم ولو قرأ لا يأثم. هذا قالوا إن الغسل مستحب والامتناع غير واجب ولا يحرم إذا قرأ، قاله بعض أهل العلم. وقالوا أحاديث الباب ليس فيها ما يدل على الوجوب وحرمة القراءة، لأن حديث الباب كما سمعنا حكاية فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، والترك المطلق لا يدل على الحرمة. وقالوا عن الأحاديث الصريحة في النهي عن قراءة القرآن للجنوب إنها، قالوا إنها ضعيفة لا تقوم بها حجة، والأصل عدم الامتناع. هكذا رأينا الأقوال قولان. أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، ويجب عليه أن يغتسل قبل قراءته لهذا الحديث هنا. وبعضهم يقول إنه يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ولا يحرم عليه قراءة القرآن ما دام جنوبا، لأن الأحاديث لا تدل على الوجوب إنما تدل على الندب والاستحباب، والأصل أنه يعني الأصل عدم النهي عن قراءة القرآن، بل الأصل طلب قراءة القرآن. هذان قولان، ولكن الأظهر والله أعلم رجحان القول بالامتناع وتحريم القراءة حال الجنابة احتياطا للإنسان لنفسه. وفيه ما أدري أنا إن كان صحت لهذه القاعدة أو لا، أنه إذا هناك اختلاف بين وجوب وتحريم، بين وجوب وتحريم، الأحوط للمكلف أن يأخذ بالتحريم بالنهي حتى لا يقع في المحذور. هذا في الجنوب. فما حكم الحائض ونفسها؟ نحن نعلم أن الجنوب يجب عليه الاغتسال للصلاة للصلاة، ولا يصح له أن يصلي، ولا يجوز له أن يصلي إلا تطهر من الجنابة. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولكن قراءة القرآن غير الصلاة، ورأينا القولين فيها، والأظهر والأرجح إن شاء الله تعالى أنه يجب عليه أن يغتسل لقراءة القرآن، ويحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب، لأن عنده الموجب للغسل، الموجب للغسل هو جنابة، فينبغي له أن يزيل هذا الموجب ويكون متطهرا للقراءة. طيب والحائض؟ الحائض أيضا يجب عليها الاغتسال، وكذلك النفساء يجب عليهما الاغتسال والتطهر لماذا؟ للصلاة وللصوم، يعني بعد هذا. فإذا تطهرنا هناك إيش اسمه، لا يحل للحائض ولا للنفساء أن تصلي إلا بعد الاغتسال، بعد انقطاع الدم والاغتسال منه. يبقى قراءتها القرآن، هل هي مثل الجنوب ويقع فيها الاختلاف الذي وقع في الجنوب فبعضهم يحرم القراءة عليها والبعض لا يحرمه، أو أنها تختلف؟ جمهور أهل العلم قالوا الحائض والنفساء مثل الجنوب، يجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تقرأ القرآن، أو أنها لا تقرأ القرآن حتى تغتسل. لاحظ، هي لو اغتسلت وهي في حال الحيض أو في حال النفاس وما زال الدم جاري ما صح لها غسل. إذا في حال الحيض كله يعني 6 أيام 7 أيام حسب مدتها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، هذا على قول جمهور أهل العلم يعني، ولأنها بها موجب الغسل، ولو اغتسلت في الحال ما نفع، فيجب عليها أن لا أن تغتسل عند انتهاء انقطاع الموجب اللي هو الحيض دم الحيض ثم تقرأ، أما في أثنائه فلا. هذا قول جمهور أهل العلم. ما دليلهم؟ ما هو الدليل؟ دليلهم القياس وبعض الأحاديث ضعيفة وردت في هذا القياس. قالوا إن الجنب بها مو أن الحائض والنفساء بها موجب للغسل، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى تغتسل كالجنب الذي به موجب الغسل. فإذن قاسوا الحائض والنفساء على الجنب في وجوب الاغتسال التطهر، وليس الاغتسال في أثناء الحيض، تطهر من هذا الموجب للغسل يعني لقراءة القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي في حال حيض أو نفاس. هذا مذهب جمهور العلماء. هذا القياس. وأيضا هناك حديث في هذا لكنه فيه ضعف، حديث ضعيف ورد من رواية ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأن أو لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن، حديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية هذا مصطلحات أهل الحديث والمحدثين وتتبعاتهم، من رواية إسماعيل ابن عياش عن مسلم ابن عقبة، ومسلم هذا من أهل الحجاز، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة كما هو معلوم عند أكثر المحدثين. إذن فالحديث ضعيف لهذا السبب. والقياس، القياس على الجنب هل هو قياس صحيح؟ خلينا نسمع القول الثاني ثم نسمع الرد على القياس. ذهب بعض العلماء ومنهم المعاصرين، من المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء. قالوا لأن الحديث الوارد فيه ما ضعيف، هذا الحديث الذي تلونه ضعيف لا تقوم به حجة، ولأن قياسهما قياس الحائض والجنب على الجنب قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. القاعدة الأصولية تقول إن القياس إذا يعني القياس هو الجمع بين الفرع والأصل للعلة، إذا اختلف الفرع عن الأصل في العلة فيكون بينهما فارق فلا يصح القياس، بطل القياس. وهنا فرق بين الجنب وبين الحائض، ما الفرق؟ قالوا الجنب أولا إن الاغتسال في حقه باختياره، متى شاء اغتسل، والوقت قصير قليل، يعني بعد أن يحصل باقي طيب بعد أن يحصل الموجب وهو الجماع الموجب أو الاحتلام مباشرة يمكنه أن يغتسل، بعد ربع ساعة يغتسل، بعد نصف ساعة يغتسل، إلى أن يأتي وقت الصلاة يغتسل، يعني ما في مشكلة عنده الوقت طيب. لكن الحائض أولا ليس باختيارها، لو أرادت تغتسل مهما اغتسلت، لو اغتسلت 100 مرة ما طهرت ما دام الدم سائل، وثانيا هذا الموجب مستمر، يأخذ أقل شيء يأخذ يوم وليلة، هكذا أقل شيء يأخذ يوم وليلة، وأكثره يعني معدله 6-7 أيام وأكثره 15 يوم، فمدة طويلة، وهذا يحجزها عن قراءة القرآن ويمنعها عن الفائدة المرجوة من قراءة القرآن وعن تعلمه، وإن كانت من الحافظات قد تنسى ما حفظت. فقالوا إن هناك فرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب، فلا يصح قياسهما على الجنب في عدم جواز قراءة القرآن، فيجوز لها أن تقرأ في حال الحيض وحال النفاس. لكن أيضا هناك من توسط نظرا للعمل بالأدلة. يا إخواننا، عندما نسمع الاختلاف بين أهل العلم عند وجود الأدلة، هم جميعا يحرصون على أن لا تهدر الأدلة وتلغى، ولكن يرجحون بعضها على بعض، وبالترجيح يكون أخذ بالدليل الراجح، وهذا اجتهاده. لكن أيضا عندهم قاعدة، صح نسميها قاعدة ذهبية يعني، وهي الجمع بين الأحاديث بين النصوص الشرعية ما أمكن ذلك. كلما أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، كلما كان هو الأولى والأفضل. هذا القول الثالث يجمع بين الرواية بين الأحاديث، وإن كان الحديث ذاك ضعيف، والقياس أيضا كما رأينا أيضا ضعيف، لكن يقول في جمع بين الأدلة وعدم إهمال بعضها. ما هو الجمع؟ قال إن كانت الحائض أو النفساء في حاجة إلى قراءة القرآن، مثل أن تكون دارسة متعلمة يعني تتعلم تقرأ، أو معلمة تعلم قرآن، أو حافظة تريد أن تراجع ما حفظته وتخشى على نفسها أن إذا تأخرت ضاع منها أو يعني تفلت منها حفظها، إذا كان هناك حاجة فلها أن تقرأ، وإن لم تكن هناك حاجة مجرد تطوع قراءة عن هذا فليس لها أن تفعل ذلك. هذا جمع بين الأحاديث أو بين الأدلة، ولعل هذا هو الأقرب والمحقق للمقصود، بشرط طبعا لا شك أنه لأنها لا تمسها للجنوب ولا لا تمس المصحف مسه، إنما القراءة هذا الكلام كله مسألة القراءة يعني عن ظهر قلب وليس مس المصحف. مس المصحف سيأتينا في أن هذا الحديث حديثان معنا يدل على أن من لم يكن عليه جنابة وكان محدثا حدثا أصغر فله أن يقرأ القرآن، له أن يقرأ القرآن، لكن لا يمسه منع المس للقرآن، أدلة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا حملوه على يعني طهارة مطلقة، سواء كانت طهارة من حدث أكبر أو من حدث أصغر. حديث آخر في أحكام الجنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. حديث الشيخ يقول رواه مسلم، وزاد الحاكم، الشيخ مصنف يقول أيضا زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. هذا من أحكام الجنوب ومن أحكام الجنابة. الحديث كما سمعتم رواه مسلم كما ذكر المصنف، والزيادة رواها الحاكم في المستدرك على الصحيحين. قوله في الحديث فليتوضأ بينهما، قوله من يعني إذا أتى أحدكم أهله، هذه كناية عن الجماع، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كتاب الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن ربكم حيي يكني، يعني يعبر بالكناية عن الأشياء التي يعني يتحرج من ذكرها التصريح بها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب الأحيان إن لم يكن هناك حاجة إلى التصريح، فهنا قال إذا أتى أحدكم أهله يعني إذا حصل جماع. نعم. وقوله فليتوضأ بينهما وضوءا يعني قل ثم أراد أن يعود مرة ثانية، وهذا من حقه، الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك، وله أن يستمتع بأهله متى شاء وكيف شاء في حدود ما شرعه الشرع. إذا أراد أن يعود قال فليتوضأ بينهما بين العملين وضوءا. قوله فليتوضأ بينهما وضوءا، لو قال فليتوضأ بينهما وسكت ألا يفيد المقصود؟ ها؟ يفيد، مع احتمال أن الوضوء يطلق على الوضوء المشروع المعروف اللي هو غسل الوجه والكفين وإلى آخره واليدين وإلى آخره، ويطلق على غسل أي عضو من الأعضاء، توضأ يعني غسل يديه أو غسل كذا. فلو قال فليتوضأ قد يحتمل فيه أنه أراد به غسل يعني ذكر فرجه مثلا، لكن جاء بكلمة وضوءا للتأكيد على أن المراد به الوضوء الشرعي التام. زيادة الحاكم فإنه أنشط للعود، هذا فيه علة صحية إن صح التعبير، تعليل علة، ما هي علة صحية، يعني ما هي علة بمعنى وجع، يعني تعليل لهذا الأمر أو لهذا الطلب، وهو أن فيه فائدة للمسلم للإنسان أن في الوضوء نشاط وحيوية تجديد. ومعلوم أن يعني حتى في أكرمكم الله في البول ونحو الماء يقطع البول، ما عندما يعني إنسان يأتي ليستنجي، وهذا ولهذا شرع الاستنجاء، يعني الماء يساعد على قطع استرسال البول. فكذلك يعني ليش لي إذا أردنا أن نعبر يعني لتماسك إن صح لنا التعبير أجزاء الجسم وعودة الحيوية والنشاط إليه بوجود الماء، الماء ينشط. فالرسول عليه الصلاة والسلام علل وقال إن هذا أنشط للعود. وسيأتينا إن من فوائد هذا الحديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام والشريعة التي جاء بها حريصة على مصلحة الإسلام الإنسان في دينه والدنيا. الحديث يدل على مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة الجماع، واضح. وقد ورد الحديث بصيغة الأمر، فليتوضأ بينهما، صيغة الأمر، وصيغة الأمر كما هو معلوم أنها للوجوب. ورد الحديث بصيغة الأمر الدالة على الوجوب في أصلها، أصلها اللغوي، لكن صرف إلى الندب والاستحباب باتفاق أهل العلم، يكاد يكون اتفاقا إلى الندب والاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد، في حديث أبي رافع وغيره أنه طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم بغسل واحد، وكنا تسعة. قوله بغسل واحد ولم يثبت عنه أنه توضأ بينهما ولا فيه أثناءهما، فهذا دل على أنه الوضوء ليس بواجب وأنه يجوز تركه أحيانا وإن كان قد أمر به، فهذا دليل على الندب والاستحباب، على صرفه إلى الندب والاستحباب وليس بقائه على أصله من الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا أيضا من أحكام الجنب، نوم، هل للجنب أن ينام من غير أن يمس ماء، من غير أن يتوضأ، من غير أن يغتسل؟ هل يجوز له ذلك؟ أو يجب عليه أن يغتسل؟ أو يستحب له أن يغتسل؟ الحديث هذا فيه إشارة أو فيه دلالة ظاهرة على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس ماء، وكونه لا يمس ماء يعني لا يتوضأ ولا يغتسل، يعني ينام على حال كان أحيانا، يعني طبعا كان هذه تفيد الديمومة وتفيد الوقوع أحيانا، لأن في أحاديث صحيحة صريحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يتوضأ لنومه وللجماع وللأكل وللشرب كما سنرى. فقوله يعني الحديث هنا قوله للأربعة يعني أصحاب السنن. والشيخ المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث قال: وهو معلول. يقول وهو معلول، ما هي العلة؟ الشيخ المصنف ابن حجر بين علته في كتابه الذي أشرنا إليه قبل قليل تلخيص الحبير، قال: لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة. قال الإمام أحمد إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود هذا الحديث وهم. وجهه عدم صحته أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، إذن فهو اعتبر إيش؟ منقطع أنه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود. وقد صححه البيهقي وقال، طبعا هذا فيه اختلاف في تصحيحه، كما نرى الشيء المصنف يقول معلول وبين العلة، لكن البيهقي صححه وقال إن أبا إسحاق السبيعي سمع من الأسود، فانتفى الموجب للتعليل، سمع من الأسود، وعلى هذا فيكون سماع يعني الحديث ليس منقطعا بل هو متصل. وعلى هذا فالقول بإجماع المحدثين، قال المحدثين أجمعوا على أنه خطأ من أبي إسحاق، قال هذا قول غير صحيح، بل بعضهم الصنعاني يقول إن هذا قول باطل. إذن فالحديث يعني وإن قال المصنف أنه معلول لكن بعض أهل العلم صحح، ودلالته الظاهرة تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ ولا أن يغتسل كما رأينا هذا الظاهر. ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم الوضوء للنوم، هل هو واجب أو مستحب؟ فالجمهور قالوا إنه مستحب وليس بواجب. جمهور العلم يقول يستحب الوضوء، وإن ورد فيه هذا الحديث ومع كان ضعيفا أيضا، قالوا إن الوضوء للنوم للجنب، الجنب إذا أراد النوم فله أو فاستحب في حقه أن يغتسل. وذهب جماعة ومنهم الظاهرية إلى وجوبه، إلى وجوب الإيش عفوا من غير يغتسل، لا من غير أن يتوضأ، يعني لا يتوضأ ولا يغتسل، غير أن يتوضأ من غير أن يمس ماء ولا وضوء ولا وضوء. وذهب جماعة ومنهم داود إلى وجوبه ولورود الأمر به عند مسلم، ورد الحديث ليتوضأ، وهذا ليتوضأ إيش صيغة أمر، صيغة الأمر هي افعل ولتفعل، يفعل وليفعل، فهذه صيغة أمر، ليتوضأ ثم لينم، وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فالحديث فيها تصريح بطلب الوضوء قبل النوم، وأصل الأمر الوجوب، وهذا ما أخذ به الظاهرية. والحديث الذي معنا حديث الباب يدل على أنه لا يلزمه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمس ماء ينام من غير أن يمس ماء. لوجود هذين يعني الدليلين المتعارضين في الظاهر، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الظاهرية إلى الوجوب. والجمهور يعني أول حديث الحديث التي ذكرناها في وجوب الغسل بالوضوء بأنهما للاستحباب، يعني صرفوا الوجوب إلى الاستحباب، الأمر إلى الاستحباب، جمعا بين الأدلة لما روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ، نعم ويتوضأ، في زيادة ويتوضأ إن شاء، يعني في ويتوضأ إن شاء، فإن شاء هذه تخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ولعل هذا هو الأقرب في ذلك، أنه مستحب في حقه أن يتوضأ إذا أراد النوم وهو جنب. ويكفينا هذا القدر، نقف عنده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.